أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. ورد عن الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: رأس العقل معاشرة الناس بالجميل، وبالعقل تدرك سعادة الدارين، ومن حرم العقل حرمهما جميعا. ونحن نستقبل ذكرى شهادة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، حري بنا أن نقرأ شيئا عن نهجه وسيرته، وأن نقتبس من توجيهاته وتعاليمه. الإمام عليه السلام في هذه الكلمة الرائعة يركز على محورية العقل في حياة الإنسان، وخاصة في مجال علاقة الإنسان مع أبناء جنسه ونوعه. أن تكون مرجعيته في تنظيم علاقته مع الناس هي مرجعية العقل. ثم يؤكد الإمام عليه السلام أنه بالعقل تدرك سعادة الدارين. سعادة الدنيا تدرك عبر استخدام العقل، وسعادة الآخرة أيضا لا تدرك إلا بالعقل. ومن حرم العقل فقد حرمهما جميعا، يعني حرم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ماذا يعني حرم العقل؟ هل يقصد المجنون الذي يفقد عقله؟ كلا، لأن المجنون لا يفقد سعادة الآخرة، فهو غير مكلف حتى يقال أنه يفقد سعادة الآخرة، وإنما المقصود عدم استخدام العقل. من حرم العقل يعني من حرم استخدام العقل، من حرم الاستفادة من العقل، وليس حرم وجود العقل بمعنى أنه فاقد للعقل. نريد أن نتحدث عن الفقرة الأولى من هذه الكلمة المشرقة، وهي ما يرتبط بمرجعية العقل في تعامل الإنسان مع محيطه الاجتماعي، حيث قال عليه السلام حسب هذه الكلمة المروية عنه: رأس العقل معاشرة الناس بالجميل. الإنسان في علاقاته الاجتماعية مع أبناء جنسه من البشر تواجهه مواقف وحالات تزعجه وتؤذيه، كحالات الإساءة والعدوان. أحد يسيء إليه، هناك من يعتدي عليه، وكحالات تضارب المصالح والتنافس بينه وبين الآخرين، مصلحته تتضارب مع مصلحة شخص آخر جهة أخرى في هذه الحياة، لديه تنافس مع آخرين على مصلحة، على مكسب معين. هذا يسبب للإنسان شيئا من الأذى والانزعاج. وكذلك عدم الانسجام في الطبيعة والمزاج، أن يعيش الإنسان مع أحد لا يجد نفسه منسجما معه، طبيعة تختلف، مزاج يختلف، أسلوب في الحياة يختلف، فيشعر بتنافر بينه وبينه. في مثل هذه الحالات وأشباهها كيف يتعامل الإنسان معها، مع هذه المواقف؟ هناك هذه الحالات تحدث في مختلف الدوائر، في الدوائر القريبة والبعيدة. يمكن هذه الحالة تحدث في الدائرة القريبة من الإنسان، يمكن مع زوجته تكون عنده مشكلة، مع أولاده تكون عنده مشكلة، مع جيرانه، مع خدمه. ضمن الدائرة القريبة ممكن تحصل مثل هذه الإشكاليات كما تحصل ضمن الدائرة البعيدة. قد تحصل له مشكلة مع شخص يستطيع الابتعاد عنه، هذا الشخص ما انسجم معه، أنا متنافر معه، عندي مشكلة معه، أبتعد عنه. لكن في بعض الأحيان تحصل المشكلة مع أشخاص لا تستطيع الابتعاد عنه، أنت مضطر أن تتعايش معه. شو تسوي؟ ماذا تعمل؟ أنت موظف في مكان، في دائرة، مديرك الذي تخضع له باعتبارك موظفا تحت إشرافه عندك مشكلة وياه، تبتعد عنه مشكلة، ما تقدر، مو بيدك، يعني أمور حياتك، أمور راتبك، معيشتك، جار عندك أنت متأذن منه، ما تقدر تبتعد عنه، شو تسوي يعني؟ تبيع بيتك، تروح مكان ثاني، تعيش في ظل سلطة مثلا، صعب عليك أن تترك بلدك، وهكذا. ففي بعض الأحيان تواجه الإنسان مشاكل في علاقاته مع الآخرين الذين هو مضطر للتعايش معهم، ماذا يصنع، ماذا يفعل؟ قد تكون هذه المشاكل على الصعيد الفردي بينك كفرد وبين الأفراد وبين أفراد آخرين، وقد تكون المشكلة مشكلة مجتمعية بين مجتمع وآخر، بين شعب وآخر، بين جماعة وأخرى، تحصل مثل هذه المشكلات. ما هو الحل؟ ماذا يفعل الإنسان تجاه حالات تضارب المصالح، تعرض للإساءة والعدوان؟ هناك منهجيتان في التعامل مع هذه المشاكل الاجتماعية التي من الطبيعي أن يواجهها الإنسان في حياته. منهجية تنطلق من العقل، أنا أواجه مشكلة مع زوجتي، مع أبنائي، مع جاري، مع المؤسسة التي أعمل فيها، مع الدولة التي أعيش في ظلها، أو أنا كمجتمع مع مجتمع آخر، كأمة مع أمة أخرى. هنا منهجية العقل. ماذا تعني منهجية العقل؟ إلى ماذا تدفع هذه المنهجية؟ أنا عندي مشكلة مع أحد، عقلي إلى ماذا يوجهني؟ كمبادئ عامة، العقل يوجه الإنسان أولاً إلى فهم الطرف الآخر اللي عنده مشكلة معه. هذا الطرف اللي عندك مشكلة معه يجب أولاً أن تفهمه، لأن إذا ما تفهمه زين ما تعرف كيف تتعامل معه. أن تفهم الطرف الآخر الذي لك مشكلة معه، هذا ما يأمر به العقل. الأمر الثاني أن تبحث عن أسباب ودوافع المشكلة بينك وبين جارك، بينك وبين آخر، بين مجتمع ومجتمع، مشكلة يجب أن نفهم ما هي أسباب المشكلة، ما هي دوافع المشكلة. الأمر الثالث البحث عن حلول للمعالجة، كيف أعالج المشكلة؟ هل يمكن استيعابها واحتواؤها؟ هل يمكن الانفصال وتجميد المشكلة؟ انفصل عن هذا الطرف وجمد المشكلة معه. هل أواجه وأقاوم؟ وإذا كنت إذا كان العقل يدفعني إلى المواجهة والمقاومة، هل أمتلك إمكانات المواجهة؟ كيف أوفرها؟ كيف أوفر إمكانات المواجهة؟ هذا هو المنهج العقلي في التعامل مع الأزمات والمشاكل الاجتماعية، سواء كانت ضمن الدائرة القريبة، ابن، بعض العوائل عندهم مشكلة يا ابنهم، ابن متمرد، ابن مثلا مهمل، ابن، طيب يصير تفكير عقلاني، بحث، فهم حالة الابن، دوافع هالحالة عند الابن، كيف لازم نواجهها الآن، علم النفس، علم الاجتماع، معارف التربية، تعطي للإنسان برامج وأساليب في مواجهة هالمشكلة. كل هذه الأمور وأمثال هذه الأمور تدخل ضمن دائرة منهجية العقل، يعني العقلانية في إدارة الصراعات والأزمات الاجتماعية. هذا منهج عقلاني، ليس المطلوب من الإنسان أن يخضع للمشكلة، أن ينهزم أمام المشكلة، أن يرفع الراية البيضاء أمام المشكلة، لا، لكن تفكر ما هو الأسلوب، ما هو البرنامج لمواجهة المشكلة. هذا منهج عقلاني، منهجية العقل. في المقابل هناك منهجية أخرى، هو المنهج الذي ينطلق من العاطفة والحالة الغرائزية. طبعا الإنسان لما توجه إلى إساءة، لما يشوف مصلحته مهددة من طرف ينزعج، وعنده غريزة حب الذات، عنده غريزة الدفاع عن الذات، في أعماقه هناك غريزة واندفاع نحو الغضب والانتقام للذات. ضمن هذه المنهجية يتصرف الإنسان تجاه حالات الإساءة، تجاه حالات العدوان، تجاه حالات تضارب المصالح، تجاه حالات اختلاف المزاج والطبيعة، يتصرف انفعالياً، مو يفكر ويضع خطة، وإنما من وحي الانفعال ينجرح، يشعر أن شيء توجه له، انجرحت مشاعره، انجرح كبرياؤه، فيندفع للثأر لمشاعره. هذه الحالة العاطفية عادة ما تكون سريعة، يعني الواحد يتخذ موقف سريع، لأن بعد مو مسألة تفكير وتخطيط وتوفير إمكانات، لا، الآن يبغى يرد على الطرف الآخر. عادة الحالة الانفعالية تكون حالة سريعة، وأيضا تكون حالة دفاعية، حالة اندفاع وقوة. هذه الحالة قد توقع الإنسان في المآزق والأضرار، مو فقط ما تحل مشكلته، انت عندك مشكلة، إساءة توجهت إليك وتريد وضع حد لهذه الإساءة بالمنهجية الانفعالية، مو فقط انت تعجز عن وضع حد للإساءة، وإنما قد تصيبك إساءة أكبر، يعني أنت تريد دفع ضرر فتقع في ضرر أكبر من الضرر الذي انفعلت واندفعت لمواجهته. مستأجر عندك، هذه تحصل مثل هالحالات، ما دفع إلى أجار سنة مثلا، متأخر عليه في دفع الأجار، طيب تارة واحد يجي يفكر كيف الطريقة، قانون، نظام، ضغوط، يشوف كيف الطريقة، وتارة لا، يشيل خشبة وشو يروح عليها بيئته. طيب انت تندفع وتشيل لك خشبة وممكن تضربه ما يقدر يقاوم، بس النتيجة شنو راح تكون؟ انت اللي كنت الطالب بكم ألف أجار الشقة، بكرة راح تقع في مشكلة، في ورطة، في مشكلة. هذا يعني كمثل ساذج وواضح. ابن متمرد في العائلة عندهم مشكلة، ويا مشكلة إهمال، في بعض الأحيان تحصل حالة من الاندفاع. البارحة واحد كان يخبرني عن أحد معارفه، يقول ابنه يعني فقد بصره، ليش؟ قال في حالة غضب من الأب ضرب الابن ضربة قوية على عينه وفقد بصره. أنت طيب، أنت بتعالج مشكلة، هل أسلوب الانفعالي هذا يسبب لك مشكلة أكبر، مشكلة أخطر؟ والإنسان راح يعيش فيما بعد حالة من الألم، حالة من الندم، حالة من التوبيخ الاجتماعي، الناس يلوموه كيف بهالطريقة أنت حليت المشكلة. هذه الحالة يعبر عنها في النصوص الدينية حالة الغضب. واللي عندنا روايات كثيرة حول الموضوع، أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما روي عنه يقول: الغضب شر إن أطلقته دمر. إذا أطلقت عنان الغضب يدمر، يدمر حياتك، يدمر مستقبلك، يدمر من حولك. ويقول عليه السلام كلمة جدا جميلة ورائعة: إياك والغضب، فأوله جنون وآخره ندم. أوله جنون، جنون بمعنى عدم استخدام العقل. في النصوص عندنا الجنون تجميد العقل، لأن العقل لازم يستخدم، فإذا لم يستخدم كان هو جنون. وآخره ندم. ونصوص كثيرة عندنا في هذا المجال. وأهم مشكلة في حالة الانفعال، إذا الإنسان انفعل في مواجهة المشكلة، أن الانفعال يحجب عنه نور العقل، بعد ما يقوم يفكر تصير الغريزة هي اللي مسيطرة عليه، تصير المشاعر هي اللي مسيطرة عليه، ما يفكر، فلا يهتدي إلى الطريق الصحيح في معالجة مشكلته. قال علي عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: أعقل الناس أنظرهم في العواقب. وقال عليه السلام: الغضب يفسد الألباب ويبعد عن الصواب. لذلك فإن الإمام الحسن عليه السلام في هذه الكلمة التي افتتحنا بها حديثنا يقول: رأس العقل معاشرة الناس بالجميل، أن تكون مرجعيتك في علاقاتك مع الآخرين هي العقل. أي مشكلة تصير عندك، أي قضية تصير عندك مع أي أحد، لا تكون مرجعيتك هي العواطف، هي الغرائز، هي الانفعالات، وإنما تكون مرجعيتك هي العقل، أن تفكر. وهذا نجده في حياة الأفراد، ونجده أيضا في حالات الشعوب والأمم. لنأخذ مثلا علاقة الأمة الإسلامية مع الغرب. إحنا كمسلمين عانينا من الغرب تاريخيا، عانينا من الحروب الصليبية التي شنت على بلادنا، عانينا من مرحلة الاستعمار، الغرب إجا استعمر أكثر بلداننا وأوطاننا وأذاقنا الذل والهوان ونهب الخيرات في مرحلة الاستعمار، هذا الموضوع الثاني. وأيضا عانينا من الغرب حتى بعد مرحلة الاستعمار في دعمه لهذه الغدة السرطانية في جسم الأمة وهي إسرائيل. هم أنشأوا إسرائيل، وعد بلفور بريطانيا هي التي أعطته لليهود، أنشأوا إسرائيل ودعموها ولا زالوا يدعمونها، وأمريكا كل يوم تصرح أنها ملتزمة بأمن إسرائيل وبأن تكون إسرائيل هي الأقوى في المنطقة. وعانينا من الغرب في محاولات الهيمنة، في محاولات منع شعوب الأمة من التقدم، عانينا كثير من الغرب، صح، هذا لا أحد ينكره. لكن كيف نواجه هذا العدوان من الغرب؟ كيف نواجه هذه الحالة من الغرب تجاهنا؟ هناك منهجيتان، هناك منهجية العقل، أن نعود إلى العقل، شو نسوي؟ هذول الغربيين هكذا فعلوا بنا، كيف نتصرف تجاههم؟ وهناك مرجعية الانفعالات والعواطف. نتحدث شيء مختصر عن الفرق بين المنهجيتين. نرى تجارب الأمم الأخرى، اليابانيون عانوا أيضا من الغرب في الحرب العالمية الثانية، ضربوا اليابان بالقنبلة الذرية كما هو معروف، وهذا مو بعيد، يعني مو عهد بعيد، سنة 1945، يعني حوالي 80 سنة أقل، 70 سنة. طيب، ضربوها بالقنبلة الذرية وبعدين فرضوا عليها الاستسلام. هل تعلمون كم عدد من قتل من اليابانيين في تلك الحرب؟ 2,080,000 شخص قتلوا. خسائر اليابان في ذلك الوقت قدرت ب 562 مليار دولار في ذاك الوقت، ها، والمليار ذاك الوقت يعني أضعاف المليار الآن، وأكثر من ذلك، فرضت عليهم الهزيمة والاستسلام بشروط مذلة. الإمبراطور لازم يتخلى عن موقعه وعن صلاحيته، للإمبراطور كان مقدس عند اليابانيين، لازم يتنازل، يعني مرجعيتهم الدينية، زعامتهم الدينية، رمزهم الديني، فرض عليه أن يتنازل عن موقعية القداسة التي هو فيها، وتنازل. فرضوا عليهم وجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيهم، نسوي قواعد في بلدكم، وافقوا، وإلى الآن لا تزال موجودة القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان. فرضوا تحديد للجيش الياباني وللتصنيع العسكري في اليابان، سووا صناعة عسكرية بس في حدود حاجتكم الداخلية، ما تصدروا سلاح، ما تبيعوا سلاح، وهكذا مختلف القرارات، قرارات مذلة. وحينما قبل الإمبراطور آنذاك بهذه الشروط، كثير من الناس رفضوا، آلاف الضباط اليابانيين انتحروا، آلاف الضباط شافوا هذا إذلال، هذا إهانة، هذا مو مجرد هزيمة، لكنهم سرعان ما تجاوزوا الصدمة. اليابانيون أول شيء حاولوا أن يفهموا أمريكا والغرب وأن ينفتحوا على الإيجابيات التي عندهم وأن يقووا أنفسهم عبر التعليم، عبر الصناعة، رغم أن الإمكانيات محدودة في اليابان. لا أريد أن أطيل أو أسرد إحصائيات، هذا موضوع معروف، بإمكان أي إنسان أن يتعرف على تفاصيله عبر الإنترنت، لكن بالتالي الآن اليابانيون يعيشون وضعا جيدا، الآن هم دولة قوية، أمة عزيزة، شعب منتج، ينافس أمريكا اقتصاديا حتى في داخل الأسواق الأمريكية. هذه المنهجية العقلانية. في المقابل احنا المسلمين اللي عانينا من الحروب الصليبية والاستعمار، شنو سوينا؟ ما اخذنا هذه المنهجية العقلانية، ما بنينا انفسنا، ما حاولنا ندرس الغرب دراسة صحيحة، نستفيد من الجوانب الإيجابية عند الغرب، ناخذها نستوردها عندنا مثل ما سوى اليابانيون، ما حاولنا ان نبني قوتنا الذاتية، اتجهنا عاطفيا، حالة توجس وقلق من الغرب، كل شيء عندهم نخاف منه، كل شيء عندهم نقلق منه، كل شيء يسووه هذا مؤامرة، كل شيء يسووه هذا كفر، كل شيء يسووه هذا ضد الإسلام، حتى الشيء المفيد ما نقبل إلا بعد سنين، نحاربه، تلفزيون حاربنا، الإذاعة حاربنا، التعليم حاربنا، المدريش حاربنا، التلفون حاربنا، ما دام هم مسوينه، أي شيء هم مسوينه حتى لو كان نافع كنا نتوجس منه خيفة، لأنه داخلنا مهزوم، نشعر بضعف، نتعامل بانفعال. هذا واحد. اثنين، بدل أن نتوجه لبناء أنفسنا انشغلنا بالشعارات ضد الغرب، سب وشتم وشعارات ودعاء بالانتقام، اللهم أهلك اليهود والنصارى، اللهم يتم أيتامهم أطفالهم، والدعوات اللي موجودة، ادعي لين تشبع، شو دعاك شنو يغير شيء من الواقع الخارجي؟ جماعة عندهم علم، عندهم تقدم، عندهم تفوق، انت تعال طور نفسك. انشغلنا بالبكاء وإقامة المآتم وإدانة الغرب، إقامة المآتم على أحزاننا وحروبنا اللي كانت، يعني هذا تعبير مجازي، انشغلنا بهذا الأمر وكانت النتيجة بقينا على حالة الضعف مالتنا، والغرب بقي هو المهيمن، والأكثر من ذلك الأجواء اللي خلقناها في داخل مجتمعنا صار أرضية لحالات العنف والإرهاب. هذول الشباب اللي يعيشوا تحت المنابر ومؤامرة الغرب ومؤامرة الأمريكان، ويريدوا كسر الإسلام، ويريدوا يسووا في المسلمين، ويريدوا كذا ويريدوا كذا وما أدري إيش، عبأنا أبنائنا وشبابنا. اليابانيين عبوا أولادهم باتجاه العلم، الإنتاج، الصناعة. إحنا عبأنا شبابنا، يعني المسلمون عبأوا شبابهم بالعواطف، بحيث الشاب المسلم يصير محتقن في داخله، يدور فرصة حتى يفجر نفسه في الغرب، حتى يسوي شيء ينتقم من الغرب. وصارت الاتجاهات العنفية. طبعا أنا لا أريد أن أبسط المشكلة، لكن أريد أن أعطي مثالا ونموذجا. هذه الحالة، حالة المشاعر والاحتقان، إذا شعب تعبأ بهذه الحالة دون أن يكون هناك برنامج لتقوية الذات، دون أن يكون هناك برنامج للتغلب على أسباب الضعف وأسباب المشكلة، الحالة هالشكل. وتابعنا ما حصل في الجمعة الماضية في باريس من الحوادث والأعمال الانتحارية التي طالت الأبرياء بمثل هذه الحوادث. هل يتوقع المسلمون بهذه الحوادث أن يغيروا واقعهم وأن يمنعوا عدوان الطرف الآخر ولا يخسروا أكثر؟ في الواقع نخسر أكثر، نخسر من سمعتنا، نخسر من رصيدنا، نخسر من تنميتنا، نخسر من استقلالنا. حتى الاستقلال النسبي اللي صار عندنا بعد مرحلة الاستعمار الآن قاعدين نفقده. صايرة تجي الآن بلادنا مسرح للقوى الخارجية الأجنبية تحت عنوان مكافحة الإرهاب. أمريكا تجي وفرنسا تجي وروسيا تجي ومختلف الدول تجي، وأجواءنا وأراضينا صايرة مسرح للقوى الخارجية اللي احنا نبكي على استعمارهم لنا في تلك السنوات. الحين صرنا في وضع أسوأ. هذه المنهجية الانفعالية، الإمام الحسن بن علي عليه السلام وأئمة أهل البيت عموما، سيرتهم وتوجيهاتهم كانت تهدف إلى ترشيد عقول الناس. واقعا هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى بحث. كيف استطاع الأئمة، الإمام الحسن بن علي وبقية الأئمة، أن يحافظوا على حالة الاستقرار في الأمة وحالة الانضباط في جماعتهم وفي تلامذتهم؟ الاستفزازات كانت كبيرة، ما كانت استفزازات قليلة. الإمام الحسن بويع بالخلافة بعد شهادة أبيه علي، وكان تحت قيادته عشرات الآلاف من المسلحين، لكن رأى أن مصلحة الأمة في الصلح ما في مجال نتوسع أكثر حتى لا تصير حالة احتراف، تستمر حالة الاحتراف في الأمة. لكن بعد ذلك كيف عاش الإمام الحسن؟ في المسجد وهو حاضر يصلي، الخطيب يشتم أباه عليا ويشتم أهل البيت في مجلس معاوية. مرتين الإمام الحسن كما في الروايات وفد على معاوية، جاي وافد على معاوية في المجلس، يهان الإمام الحسن وما فعل بشيعة. حالات استفزازية. من يقرأ تصرف السلطات الأموية والعباسية يشعر أن هؤلاء يبغوا يستفزوا الأئمة، يبغوا يستفزوا الشيعة حتى يجروهم إلى حرب، حتى يجروهم إلى معركة. لكن الأئمة كانت الصورة أمامهم واضحة، ما كانوا يريدون الانجرار إلى احتراب داخلي. ممكن واحد يقول طيب وكربلاء والإمام الحسين؟ نقول قضية الإمام الحسين استثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها. إذا عندك 12 إمام، واحد من الأئمة صارت هالحالة في حياته، إذن مو هذا الأصل في التعامل، هذه حالة استثنائية، لازم تشوف ما هي الظروف التي أحاطت بالواقع. هذا استثناء يؤكد القاعدة، خاصة وأن الإمام الحسين عليه السلام بذل كل جهده حتى يتلافى وقوع الحرب. قال لهم دعوني، أنتم كتبتوا له وتحدثنا عن ذلك، دعوني أرجع من حيث أتيت، دعوني أنطلق إلى ثغر من ثغور الإسلام. إذن منهجية الأئمة ما كانت الاستجابة لحالة الاستفزاز، لكن أيضا لم تكن منهجيتهم الاستسلام والخنوع والخضوع. ربوا في أتباعهم وفي الأمة الإرادة والعزيمة والمكافحة في نشر العلم ونشر المعرفة وبناء الخط الرسالي الذي استمر في الأمة إلى الآن. لولا هذه السياسة لانتهى خط أهل البيت، بقي خط أهل البيت وتوسع وأصبح كما نرى الآن بوضوح اتساعه ومعالمه. والأهم من ذلك، صفحة الأئمة بقيت ناصعة في تاريخ الأمة. ما حد يقدر يجرح شخصية إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام. يتكلموا على الشيعة، يتكلموا على أتباع الأئمة، لكن ما حد عنده جرأة، ما حد عنده مأخذ على إمام من الأئمة. هذه الصفحة الناصعة، الصورة النقية، إنما هي نتيجة طبيعية للسياسة التي اعتمدها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ما أحوج الأمة وهي تعيش حالة الاحتراب في معظم بقاعها، وما أحوج مجتمعات الأمة وهي تعيش الكثير من الصراعات والنزاعات بالعناوين المختلفة، وما أحوج الخطاب الديني في الأمة الذي يعتمد على سياسة التعبئة وزيادة مخزون الاحتقان تجاه الآخر، تجاه الآخر الديني، تجاه الآخر المذهبي. شوف الآن التعبئة الطائفية، الشاب السني الذي يحضر ويواظب ويستمع الخطاب الطائفي في القنوات يطلع معبأ ضد إخوانه المسلمين الآخرين. ليش؟ لأنه كل يخبروا أن كل مشاكلك من هؤلاء، من هذه الطائفة، في التاريخ كل المشاكل من هذه الطائفة، التآمر من هذه الطائفة. طيب هذا يطلع معبأ محتقن، كيف تستغرب إذا سوى تفجير؟ كيف تستغرب إذا سوى إرهاب؟ لأن أنت أساسا عباته. وكذلك الشيعي الذي يعيش في أجواء متوترة ومتشنجة طائفيا ضد السنة، هذا لا تستغرب منه إذا سب، إذا شتم، إذا لعن، إذا سوى استفزاز، لأن أساسا هو عايش في أجواء محتقنة تعطيه الاحتقان. تقول له ليش هذا يسيء لرموز الطرف الآخر؟ يقول بعد هذا تصرف فردي، بس إحنا عيشناه. إحنا يعني أقصد الحالة المتشنجة طائفيا، إحنا عيشناه في جو يدفع إلى هذه الحالة. ما أحوج الأمة لكي تقرأ سيرة أهل البيت ولكي تقرأ حياة أهل البيت، وخاصة إمامنا الحسن بن علي سلام الله عليه الذي تجرع الألم والغصص والمضض طوال حياته. لو قاتل واستشهد لكان أريح بكثير لنفسه الزكية، ولكنه تحمل كل ذلك وفاء لمبدئه ومنهجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على خط أهل البيت وعلى ولايتهم، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعتهم. اللهم إنا نسألك وندعوك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفرج عن جميع المسلمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج عن جميع الأسرى، من على جميع المرضى بالصحة والعافية، احفظ جميع المؤمنين والمسلمين وأبناء البشرية جمعاء من كل أذى وخطر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.